جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، يعني كرر الكلمة، قال: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. هذه الوصية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وصية تجمع خيري الدنيا والآخرة للإنسان، لأن صفة الغضب من الصفات القبيحة السيئة التي تخرج الإنسان عن عقله، وتخرج الإنسان عن تفكيره، وتخرج الإنسان عن اتخاذ القرارات السليمة الحكيمة الهادئة، إلى قرارات سيئة منفعلة لها عواقبها القبيحة. ولذلك يا إخواني لا نستغرب حين نتلقى اتصالات كثيرة جدا، هذا يقول: غضبت على زوجتي وتهاوشت وياها وفي حال غضب قلت لها أنت طالق، وهذا يقول: والله شوي صار شد بيني وبين الوالد وكذا إلى آخره، وطلعت من البيت زعلان، أو أن الوالد قام وسمعني كلام قاسي، أو أن الوالد طلع من البيت زعلان، أو طاح، أو 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 إلى آخره، وهذا في مع زميلة في العمل، وهذا مع صاحبة في الديوانية، كلها بسبب الغضب. لذلك جاءت هذه الوصية النبوية العظيمة: لا تغضب. ترى الغضب يا إخوان لا أحد يملكه، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لم يقصد أن الإنسان يطرد عن نفسه الانفعال وأن هذا لا يملكه، ولكن المقصود أن لا ينفذ ما يدعوه إليه الغضب. إذا غضبك دعاك إلى الانتقام، ودفعك إلى الاعتداء بالضرب، ودفعك إلى الوقوع في الطلاق، لا تفعل هذه الدواعي ولا تنقد لها، بل تحارب هذه الأشياء وتجتهد في أن لا تحصل منك مثل هذه الردود للأفعال السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا أيضا أوصاه بترك الغضب، لأن الغضب يا إخوان له في تأثير، له من التأثير على النفوس الشيء الكبير. ولذلك العلماء تكلموا عن طلاق الغضبان، وتكلموا عن أن المفتي لا يفتي وهو في حال الغضب، والقاضي لا يقضي وهو في حال الغضب، بل كل منهم عليه أن يكون في أحسن حال نفسية من الهدوء والسكينة حتى يتخذ قراراته، سواء في الإفتاء، سواء في القضاء، سواء في التحكيم، سواء في الإصلاح، سواء في ردود الفعل التي تقع من قبل أفراد الناس. قد يسأل سائل يقول: طيب نحن عرفنا أن الغضب ليس بجيد وأنه مذموم، طيب ما الحل؟ الإنسان ينفعل كثيرا. الحل يا إخواني، علاج الغضب له مراتب، له خطوات عديدة، منها أن يحرص على وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيدفع عن نفسه الغضب وهذه الحال بما يستطيع، ولا ينساق خلف غضبه ولا خلف نزعات الغضب. ثانيا أن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتسابان في حال غضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، يعني هذا الغضبان ليتساب مع صاحبه، ألا وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تغيير الحال عند الغضب، يعني إذا غضب الإنسان وهو قائم فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، هذه أيضا من أسباب علاج الغضب. كذلك من أسباب علاج الغضب أن الإنسان يتذكر أن إمساكه لنفسه عن الغضب أن هذا فيه آثار عظيمة وفيه أجور كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وزوجه من الحور العين ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما يعني مو هو اللي والله يصرع الإنسان الآخر اللي يقدر على الإنسان آخر لا يغلبه لا، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يمسك نفسه ما يتصرف تصرفات لا تليق به ويندم عليها كثيرا. كل اللي اتصلوا وقالوا نحن وقع منا الطلاق في حال الغضب، ها يكون في ندم شديد جدا. هذا لو أنه ملك نفسه عند الغضب ومسك لسانه ودفع عن نفسه هذا الغضب لما وقع في هذا المحظور العظيم. وهذه المشكلة الكبيرة، مشكلة الطلاق، عسى ربي يعافينا وإياكم من شرها. وتتصل الزوجة: يا شيخ كذا كذا طلقني في حال غضب إلى آخره. زين، إذا طلقت في حال غضب هل أنت طلبت من الطلاق؟ لما تهاوشت تقول لك إيه نعم إيه، طيب ليش طلبت الطلاق منه؟ الحين أنت ندمانة على هذا الفعل، طلقني طلقني طلقني، إذا أنت رجال طلقني. إذا هذا كله غلط، وهذه كلها من نزغات الشيطان التي يجب علينا أن نكون في حذر شديد منها أيها الإخوة الكرام، وأن نبتعد عنها. أيضا من أسباب علاج الغضب السكوت، أن يسكت الإنسان. إذا ما استطاع أن يدفع عن نفسه الغضب فعليه أن يسكت. هذه بعض طرق علاج الغضب، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من شره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.